إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، في هذه الدنيا تضيق على المرء أحيانا فيتمنى الساعة، أو تتسع له أحيانا فيغفل عن ربه. والحق أنني شخصيا كلما رأيت أن الدنيا ضاقت أهون على نفسي بنظرة بعيد إلى الجنة، وإذا رأيتها قد اتسعت حتى لا تطغى النفس أو تغفل عن الله جل وعلا، أذكر نفسي دائما كذلك بالجنة، فأعيش مع نفسي في هاتين الحالتين بعافية منتظرة وبثواب وسعة عند الله جل وعلا. فإذا رأيت بيتك قد ضاق عليك، أو أن دنياك قد آلمتك، أو أن مديرك في عملك قد شق عليك، أو أن ذات يدك قد قلت بين يديك، ذكر نفسك بحياة أخرى منتظرة لتهون عليك الدنيا، فمرارة الدواء تهون على من ينتظر العافية، مرارة الدواء تهون على من يترقب العافية. تذهب بنفسك إلى طبيبك وتدفع مالا من حب مالك بعد أن تنتظر ساعة أو أكثر، وتذهب بعد ذلك إلى الصيدلية لتدفع مالا لتشتري دواء مرا، وتصبر نفسك على وخز إبرة في لحمك. ما الذي يصبرك على ذلك إلا انتظار العافية؟ وكذلك الذي يصبرنا على مرارة الدنيا ولأواء عيشها حلاوة العافية المنتظرة في الجنة. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سأله ولده بعد طول تعذيب في محنة خلق القرآن، تعاقب على إيذائه وجلده وتعذيبه 4 من الخلفاء، فدخل عليه ولده عبد الله قال يا أبتاه متى الراحة؟ متى العافية؟ متى تستريح من هذا الألم؟ فقال يا بني الراحة عند أول قدم أضعه في الجنة. فمن ضاقت عليه الدنيا أو آلمه عذابها أو رأى المنعمين فيها وهو المحروم ورأى المرفهين فيها ولا يستطيع أو يستحلب الصخر ليشبع أبناءه، صبر نفسك بعافية وحلاوة منتظرة في الجنة. فإذا رأيت من يتنافسون ويتسابقون بأعداد لا نعلمها على شراء بيت في الدنيا على الساحل بأكثر من 100 مليون جنيه، كما رأيتم ذلك، لا تمد عينك لهؤلاء، فأنت مأمور أن تغض بصرك، أن تغض بصرك عن الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ده دنيا لنفتنهم فيه، أولئك المفتونون، أولئك المترفون، أولئك المشغولون عن رب العالمين. إنما أطلق بصرك بعيدا عن هؤلاء، قال الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله جل وعلا يريدك أن تمد بصرك بعيدا، تمد بصرك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هناك تنتظرك. فلو ضاقت عليك الدنيا الساعة تنادي عليك هناك. إن أناسا لا أقول يشتاقون إلى الجنة، بل إن من بين المسلمين بشرا من الصالحين تشتاق الجنة إليهم، تشتاق الجنة إليهم. ألم يكن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى 3، إلى علي وعمار وسلمان، الجنة هي التي تشتاق إليهم ومن سار على نهجهم. فجئتكم الآن يا عباد الله، جئتكم الآن لأعمل بين يدي ربي أمامكم كسمسار، سمسار، سمسار للبيوت، يأتيك ليحسن لك البيت، مساحة كبيرة أمام الكورنيش، عدة غرف، الدهان، الأنوار، الإعداد، الجوار، يحسن السمسار ويرخص لك السعر، يزين لك ما يريد أن يبيعه لك ويرخص لك السعر، وتلك هي الجنة. أعمل بين يديك الآن سمسارا لأجملها لك كما وصفها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أبين لك سعرها حتى وإن كان السعر غال لكن ربك جل وعلا جعلها رخيصة بين يديك في ثوان معدودات. والله في ثوان معدودات يبنى لك في الجنة قصر عظيم لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، في ثوان معدودات. لأن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال عن الجنة ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، لكني أذكر لك الآن ثمنها رخيص جدا إن كنت عاقلا، إن كنت عاقلا ستشتري هذا. فبيوتنا في الجنة تبنى، فهل تبنى؟ بيوتنا في الجنة تبنى، فهل تبنى؟ يا عبد الله، إن المرأة العاقلة الكاملة، امرأة فرعون لما دعت ربها جل وعلا وهي تعيش في أعلى النعيم في جوار فرعون كنوز وجنات، كما قال لنا ربنا في القرآن عن فرعون ومن معه، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كانت تعيش في نعمة، كانت تعيش في لذات كل ما تشتهي بين يديها، لكنها تركت كل ذلك وعلقت قلبها بربها فدعت قائلة: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. قال أهل التفسير: قدمت الجار قبل الدار، وهذا أول وصف بالبيت. أين يقع بيتك في الدنيا؟ أمام كورنيش النيل على الساحل الشمالي، عمارة من أدوار. أما في الجنة فغرف من فوقها غرف مبنية، عمارات. ولا أقول أنت تسكن أمام كورنيش النيل، بل أنت تسكن فوق النيل، تجري من تحتهم الأنهار. ويكفيك شرفا وفخرا دون أن تسأل، دون أن تسأل عن جمال البيت أو عن حسنه وطيبه وسعته، يكفيك أن تعلم أن الذي بناه هو الملك، وأنك تسكن بجواره. لو قلت لك الآن: بيتي بجوار بيت الرئيس، بيت الوزير، بيت المحافظ، ستعلم أن بيتي بيت طيب، دون أن أخبرك عن مساحته أو سعته أو بنائه. فالمكان يدل على الحسن والجمال، فما ظنكم إذا كان بيتك بجوار الملك، وأن الذي غرس كرامتها بيده هو ربنا جل وعلا. فلا تسأل عن حسنه، ومع ذلك يصف لك الله جل وعلا شيئا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عش معي أخي الحبيب، عش معي في دقائق معدودات. بدلا من هذا الذي عاش في دول الخليج أو في أوروبا أو أمريكا أكثر من 20 عاما، وقد رأيت ذلك، ينتهي يتخرج في إحدى الكليات، يبحث عن عقد عمل للسفر إلى الخارج، أو يلقي نفسه مختبئا في برميل ليسافر إلى أوروبا ليعمل هناك بين يدي من يأكلون الخنزير ويشربون الخمر ليغسل لهم صحونهم، لأنه يريد أن يرجع معه الدولارات. يظل يعمل خارج بلاده 20 سنة وربما أكثر، كلما جمع مبلغا من المال 5 سنوات يرسل ليشتري أرضا في مكان مميز في بلده، 3 سنوات من العمل أخرى ليرمي الأساس، حتى إن أجازته يقضيها في الانشغال بهذا البيت، ربما 20 عاما وأكثر، لأجل أن يبني بيتا أو فيلا أمامها قطعة صغيرة فيها بعض الأشجار وحولها جدار يتسع بعض الشيء. وربما لا يستمتع بذلك، لو قضى ربنا أن يرجع معه الضغط والسكر والقلب والكلى، فلا يستمتع بهواء ولا بطعام ولا بشراب. بل أعلم والله من عاش هناك 10 سنين يجمع المال ليبني عمارة أمام الكورنيش ومات هناك ولم يستمتع بها، رجع مشحونا ليدفن هنا ولم يرى عمارته. رأينا كذلك. فالعاقل هو الذي يدرك ذلك قبل أن يفوته هذا. يا عبد الله، تستطيع أن تبني بيوتا في الجنة في لحظات. سأذكر لكم ثمن البيت، قصر في الجنة يبنى لك عظيم في ثوان أو في دقائق أو في ساعات، لا أقول في سنوات أو في عمر على عمرك، لكن عش معي وأنا أجمل لك هذا البيت. أدخل البيت، افتح الباب، فمفتاحه في يديك، بعباداتك في دنياك تفتح قصرك في الجنة. معك المفتاح يا عبد الله، يا من تسمع الأذان الله أكبر فتترك كل شيء لتذهب إلى الأكبر، هذا هو مفتاح الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما في الحديث الصحيح مفتاح الجنة الصلاة، مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور. لا من تحافظ على صلواتك معك الآن المفتاح، يا من تحرص على توحيدك فلا تشوبه شائبة الشرك، معك مفتاح أبواب الجنة كما قال وهب بن منبه كما عند البخاري لما سئل أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فمفتاح الجنة في يديك بكلمة التوحيد، ومفتاح الجنة بين يديك بالصلاة بين يدي الله جل وعلا. تفتح الجنة لتدخل إلى القصر الذي أعده الله لك باسمك، ربما تطير في الجنة لترى قصرا جميلا عظيما تشتهي أن يكون قصرك، أو تتمنى أن يكون لك مثله. أنا أعلم أن شبابا الآن يريدون الزواج ولا مال لشقة ولو بالإيجار، وتتقطع قلوبهم حسرة الآن وهم يرون من يشترون هذه الفلل بمئات الملايين. لا لا لا، لا تتحسر، لا تتحسر، أمل نفسك، فلعلك تسبق هؤلاء فيتمنون أن يكون لهم قصر كقصرك لو انشغلت بعمل صالح. لقد رأى رسول الله الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى قصرا عظيما جميلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة أو أريت الجنة ورأيت قصرا عظيما فتمنيت أن يكون هذا القصر لي. نقول كان نفسي يكون القصر ده بتاعي، فتمنيت أن يكون هذا القصر لي. فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من أمة محمد. قلت أنا محمد، فلمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فلما رأيت جوار يتوضأن بين يديه وليت لمعرفتي غيرتك يا عمر. فلما قص النبي على عمر هذا بكى وقال أما عليك فلا أغار يا رسول الله. تطير في الجنة فترى قصرا فتتمنى أن يكون قصرك أو لك مثله، انزل انظر على بابه مكتوب فيلا من، قصر من، فتفاجأ أن القصر باسمك، فيلا أحمد إبراهيم، فيلا خالد سعيد، فيلا معروف السيد باسمك. معقول هذا قصري؟ لماذا وكيف ومتى وما الذي بناه؟ إن الذي بناه هو ربك، لأنك دفعت الثمن في الدنيا شيء يسير، لكن الله جل وعلا يعاملك بكرمه لا بعدله. تدخل القصر إلى البهو، لو دخلت قصرا في الدنيا تنظر إلى الريسبشن كما يسمونه البهو، تدخل لو دخلت إلى قصرك في الجنة لترى ما هو القصر. إذا دخلت قصرا عظيما مشيدا لا تملك إلا أن تنظر حولك يمنة ويسرى، أنا فين؟ ما هذا الجمال؟ تنظر إلى الجدران فإذا لبنة من ذهب ولبنة من فضة وما بينهما الملاط من المسك الأزفر، وعيار الذهب في الجنة عيار رباني. فلئن كان الجدار من ذهب وفضة لكنه صاف صفاء الزجاج ترى ما وراء هذا الجدار وأنت في داخله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. غرف في الجنة ترى هذا البهو، فترى الأرض التي تطأها بقدمك درمكة بيضاء، اللؤلؤ والدر والياقوت والزعفران وكسبان المسك، لو طار عليك تراب الأرض تعطرت، لو هبت الريح وأطارت عليك من مسك الأرض ترجع إلى زوجتك لتكود لك، لقد جملت، لقد حسنت، من أين لك بهذا الطيب؟ فتكون لها طار علي من مسك الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ريح الشمال في الجنة لتهب على أهلها فتطير عليهم من مسك الأرض، تطير عليهم من مسك الأرض، فيرجعون إلى أهلهم فيقولون لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا، من أين لكم بهذا الجمال؟ تدخل في بهو القص لترى الغرفات مبنية فوقها بعض فوق بعض، ترى ما في داخلها وأنت في خارجها، لتتقلب وسط غرفاتها والأنهار تجري من تحتك، عيون تتفجر، مساحة لا تدور بخيالك. إذا كانت الخيمة، الخيمة الواحدة في الجنة، الخيمة الواحدة في الجنة مساحتها 10,000 كيلومتر مربع، الخيمة الواحدة 10,000 كيلومتر مربع، خلقها الله لا أقول من لؤلؤ بل من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة مساحتها 10,000 كيلومتر، من أين لك هذا؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، وفي الرواية الأخرى عرضها 60 ميلا. لو حسبت 60 ميل الطول يعني 100 كيلو، والعرض 100 كيلو، يقول ابن القيم: طولها كعرضها 60 ميلا، في 60 ميلا 10,000 كيلومتر مربع، فضل من الله جل وعلا وكرم هذا في خيمة واحدة، فما ظنك بقصرك؟ ما ظنك بقصرك؟ وأنت في القصر عندك غرفات، إذا كان في الدنيا غرفة النوم وغرفة الأطفال وغرفة الأنتريه وغرفة السفرة والمطبخ ودورة المياه، وتعد كأحسن إعداد يعده البشر للبشر، فما ظنكم برب العالمين وقد أعد لأوليائه وأحبابه؟ إذا كان في الدنيا غرفة نوم فغرفتك تنام فيها مع زوجاتك وحورياتك وتسعد بهن، فأنت مشغول في الجنة بهن. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. الفرش، السرير الذي تجلس عليه في غرفة نومك، إن صحت العبارة، لم يصف لنا ربنا حلاوة الفراش لأن جماله فوق الوصف، إنما وصف الله لنا البطانة. لو رجعت إلى بيتك ورأيت الأنتريه، القطيفة أو الستان، وقالبت هذا الأنتريه من كعبه، من تحته، من بطنه، لرأيت الخيش، لرأيت قماشا دون هذا الذي تراه بعينك. هكذا الإنسان، ما يخفى دون ما يظهر. وكذلك في الجنة، الذي لا يبدو، البطانة وصفها الله ولم يصف لنا الظاهر، لأن الظاهر لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. من غرفة إلى غرفة تغنيك زوجتك وتغنيك حوريتك، وزوجتك في الجنة هي ملكة القص وهي أميرة المملكة، فلا تستمتع إلا بمتعتها ولا تفرح إلا بفرحتها. نزع الله ما في قلبها من غيرة أو حقد أو غل، أنشاها الله إنشاء جديدا، خلقها الله جل وعلا خلقا خاصا، يعطيها كل ما تشتهي وفوق ما تريد. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأنت مع غرفتك تجلس لتستقبل أضيافك، غرفة الأنتريه في الدنيا، في الجنة هناك غرف تجلس فيها مع أصحابك، مع أقرانك، مع الذي كان يوقظك لصلاة الفجر، مع الذي كان يذكرك بصيام عاشوراء وتاسعاء الأحد والاثنين القادمين، مع من كان يذكرك بقيام الليل، مع من كان يرافقك في رحلة العمرة. تجلس مع هؤلاء متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الأرائك، الكنب، الأسرة في الحجال، الفتيه، الكراسي. تجلس في الجنة ترى أصحابك، وأقبل بعضهم على بعض، وأنت في بيتك يطرق عليك الباب. من الزائر؟ أنا ولدك الذي أطعت الله جل وعلا كما علمتني، فقد جمعني الله بك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يدخل ولدك في قصرك ليستمتع بمتعتك، وأنت جالس إذا بالباب يطرق، أبوك وأمك الذين علموك ذلك. قال الله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وأنت على الأرائك، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يطرق عليك أصحابك وإخوانك وأحبابك، بل وتفاجأ وأنت تسمع طرق بابك من فيقول لك: أنا محمد رسول الله، ده احنا زرنا النبي. حقا جاء رسول الله ليزورك، جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليزورك في قصرك. فتجلس مع رسول الله وقد جاء في رفقته نبي الله إبراهيم، أو جاء معه كليم الله موسى، أو جاء معه الصحابة الكرام. تجلسون في جلسة هنية على الأرائك وتتذاكرون أيام الدنيا، تريدون أن تأكلوا، والطعام يعد لا أكل في المطبخ، بل ينزل الطير مشويا بأمر الله عليكم، والفاكهة تتدلى وأنتم على الأرائك إليكم دون بذل أو جهد أو عرق أو تعب. قال ربنا جل وعلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الجنة عالية لكن القطوف دانية، تأكل من غير جوع وتشرب من غير عطش، كما قال ربنا جل وعلا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تكييف مركزي في قصور الدنيا، لكن الجنة بأمر الله جل وعلا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بأمر الله جل وعلا إذا كانت قصور الدنيا أنوارها من وراء السقف ومن خلالها ومن وراء الزجاج، فإن أنوارك في الجنة تخرج منك من نفسك. وهبك الله جل وعلا نورا حتى ترى زوجتك في الجنة، ترى الجنة بنورك أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص في مسند أحمد: إن الرجل من أهل الجنة إذا اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجم. لو سوارك ظهر تشرق شمس قصرك بأمر الله جل وعلا. وأنت جالس ترى نورا سطع قد دخل عليك، فيتساءل أهل الجنة: أطلع الله إلى عباده؟ أطلع نور السماوات إلى عباده؟ فيقال: لا، بل هذه حورية ضحكت إلى سيدها، بان ثغرها فضحكت إلى سيدها. تعيش وسط الغرف وليس ثم مكان لقضاء الحاجة، فعلى قدر زيادة طعامك أثر الطعام برشح المسك على جسدك. إذا أردت أن تتعطر زد من الطعام والشراب، هذا غيظ من فيض. أما الثمن فهو يسير بأمر الله، أذكركم به بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، هذه لمحة يسيرة، أو إن شئت قل هذه نافذة صغيرة فتحت لك لترى لتشتاق فتبذل وتعمل. فإن الجنة وهي سلعة غالية لها مهر ولها ثمن. يقول ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. سلعة غالية وغالية على الكسلان، لكنها عرضت بأيسر الأثمان فضلا من الرحيم الرحمن. ودونك ثمن هذا البيت في الجنة. يا من تريد أن يبني الله جل وعلا لك بيتا في الجنة، ماذا تفعل؟ 12 ركعة من السنن، من النوافل، لا أقول الفرائض، 12 ركعة من السنن تصليها في يوم، في كل 12 ركعة يبنى لك بهن قصر في الجنة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هذا هو البيت الأول. كما روى البخاري، كما روى مسلم من حديث أم حبيبة، ورواه الترمذي بشيء من التفصيل بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. بينها النبي في حديث الترمذي 4 قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر. السنة المؤكدة. لو صليت لله جل وعلا هذه الركعات 12 ركعة يبني الله جل وعلا لك بهن بيتا في الجنة. وبقيت معنا 10 بيوت أخرى أذكركم بها بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يبني لنا ولكم بيوتا في الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.